بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو درسنا بالأمس يا حسن؟ في الألفية، العنعنة والأنأنة، ما حكمها؟ كيف بحسبها؟ إذا كان المعنعن أو المؤنئن معروفا بعدم التدليس فما حكم روايته؟ مقبولة، وإن كان معروفا بالتدليس فهذه يتوقف فيها حتى يثبت سماعه. نعم، هذا هو الصواب في المسألة، منهم من حكى الإجماع وليس بصحيح الإجماع، وإنما هذا هو قول الجل من العلماء، أكثر العلماء بهذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسه راويه واللقاء علم. في بعض النسخ أظن من دلس راويه بدونها، لأن ماذا بارك الله فيكم ضبط السخاوي بضم الدال. هذا شرط ذكره في أول الأبيات، أن الحديث المعنعن إذا كان المعنعن ليس بمدلس سلم من التدليس، هذا حديث يعتبر مقبولا ويعتبر صحيحا، نعم، محتجا به. قال: وبعضهم حكى بذا إجماعا، والذي حكاه الحاكم تبعه ابن عبد البر وقبله أيضا الخطيب، ولكن كما تقدم. قال: ومسلم لم يشترط اجتماعا، أي تعاصرا، لا يشترط مسلم رحمة الله تعالى عليه اللقاء، أقول لم يشترط الإمام مسلم اللقاء، قال وإنما مع إمكان اللقاء. أهم شيء عند الإمام مسلم أن يتعاصرا، أي أن يكونا في عصر واحد، لا يلزم أن يلقاه، لا يلزم أن يلقاه، لكن تعاصرا. وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط، هذا زيادة أيضا، طول صحبة، أن يكون الراوي الذي عنعن عن شيخه أن يكون قد أطال صحبته، مثل الحميدي لازم سفيان بن عيينة 20 سنة، فإذا قال الحميدي عن سفيان هذه محمولة على السماع، لأن الحميدي رحمه الله لازم سفيان بن عيينة، أطال صحبته. عبد الله بن وهب إذا قال عن مالك فإنها محتج بها هذه العنعنة، وهي محمولة على السماع، لأن ابن وهب رحمة الله تعالى عليه لازم مالكا 30 سنة، 30 سنة وهو ملازم. محمد بن جعفر غندر إذا قال عن شعبة فهي محمولة على السماع، لأن محمدا غندرا رحمة الله تعالى عليه لازم شعبة 20 عاما. فمن كان هذا حاله أطال الصحبة، هذا جعله بعضهم شرطا، والصواب ما تقدم، أن يكون ممن لا يدلس. أما إذا كان يدلس فيتوقف فيه حتى يثبت سماعه، لكن تعاصرا. هذا قول مسلم تمتميما له، ومسلم لم يشترط اجتماعا لكن تعاصرا، فيحمل قوله ومسلم لم يشترط اجتماعا أي لقيا لم يلتقيا، هذا مسلم لا يشترطه، وإنما قال لابد أن يتعاصرا، أما اللقى فمع إمكان اللقى، لكن بخلاف البخاري، البخاري يقول لابد أن يتعاصرا وأن يلتقيا يشافها بالسماع، وقول البخاري أرجح، وهذا مما رجح به صحيح البخاري على صحيح مسلم، إذ قالوا شرط البخاري أشد من شرط مسلم، فيترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال: وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، أي أن يكون الراوي معروفا بالرواية عن هذا الذي عنعن. أما إذا لم يكن معروفا عنه فإن هذه العنعنة، وإن كان هذا الراوي ليس بمدلس، يقولون لا تقبل، لما؟ لأن هذا ليس بمعروف عن الرواية، فإذا كان غير معروف الرواية عن شيخه فإن عنعنته لا تكون محمولة على السماع. هذه شروط زيادة، وإلا الشرط الأول هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، أن يكون بريئا من وصمة التدليس. وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وهذا قول آخر أنه وإن أطال الصحبة وهكذا تعاصرا وتلاقيا لابد أن يصرح بالسماع، ولكن الأول هو ما نعم هو الصحيح الأول أنه لا يكون مدلسا. قال منقطع حتى يبين الوصل، منقطع أي حكمه منقطع، حتى يقول حدثني، حتى يقول أخبرنا، حتى يقول سمعت، ما يكفي أن يقول عن، لا يكفي أن يقول أن، والصواب هو الأول كما تقدم. قال وحكم أن، حكم عن، فالجل أي الجل من العلماء سووا وللقطع نحا برديجي، أي الإمام البرديجي يقول أنه منقطع إذا قال أن أبا هريرة أن سفيان، يقول البرديجي أن هذه محمولة على عدم السماع، على عدم السماع، ولكن أكثر العلماء وقولهم الصواب أن الراوي إذا قال أن هي كعن إذا كان ليس موصوفا بالتدليس. قال وحكم أن، حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. قال ومثله رأى ابن شيبة، ابن شيبة ويعقوب ابن شيبة السدوسي الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال مثل ما قال البرديجي أنها هذه محمولة على الانقطاع وليست على السماع، كذا له ولم يصوب صوبه، لم يعرج على هذا القول. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، ما هو الشرط؟ من دلس راويه واللقاء علم، هذا هو الشرط، نعم كما قال أن يكون غير معروف بالتدليس وعاصره ولقيه، يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسواء، وهذا هو الصواب، سواء قال قال أو عن أو أن أو أن، كلها محمولة على السماع بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون سالما من التدليس، الشرط الثاني أن يكون لقيه، الشرط الثالث أن يكون عاصرة. قال وما حكي عن أحمد بن حنبل، وقول يعقوب على ذا نزل، نعم حكي عن إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقول يعقوب، يعقوب هو ابن شيبة المتقدم، على ذا نزل على هذا القول الصواب الذي ارتضاه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وغير واحد من العلم، بل هو قوله جماهير أهل العلم بالثلاثة الشروط، الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، الشرط الثاني يكون لقيه، الشرط الثالث أن يكون عاصرا. قال وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، وهو بوصل من طيب في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن، يجوز هذا، ولا فيها كسر الميم قمن بمعنى جدير، بمعنى جدير. كثر استعمال عن في ذا الزمن المتأخر العصور، نعم باعتبار أنها محمول على الإجازة، الإجازة أن يجيز الشيخ الطالب أن يروي عنه مروياته، ما سمع منه شافها، وإنما يعطيه كتاب يقول اروي عني هذا الكتاب، فيأتي التلميذ ويقول عن محمد، هذه في العصور المتأخرة العنعنة والأنأنة هي عبارة عن إجازة وليس فيها تحديث، ليس فيها سماع، ليس فيها لقي، ليس فيها تعاصر، إنما نعم جاء إليه فأجاز له أن يروي عنه ما قد سمعه. الخلاصة من ذلك أن عن وأن وأن قال ذكر فعل كلها محمولة على السماع بثلاث شروط: عدم التدليس، أن يكون لقية، يكون عاصرة. حتى ولو كانت قصة، قصة، هذا كله فيما إذا كان بين التابع والصحابي. أما إذا كان الصحابي يقول أن رسول الله عن رسول الله قال رسول الله، هذه محمولة على السماع لا شك فيها، لأن الصحابة عدول رضي الله عنهم. إنما هذا الخلاف فيما بين نعم التابعين ومن دونهم من الرواة، هذا هو الخلاف. أما إذا قال الصحابي أن أو عن أو قال أو ذكر رسول الله وفعل رسول الله فهي محمولة على السماع. الخلاف بين العلماء هو فيما دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تمام، محمول على السماع بثلاثة شروط: عدم التدليس، أن يكون لقية، عاصرة، أن يكون عاصرة. نعم. أيضا استعملت كلمة عن في العصور المتأخرة، ومنه عصر بن الصلاح، وهي عبارة عن الإجازة، عن إجازة ليس فيها سماع، وإنما يأتي التلميذ إلى الشيخ فيعطيه كتابه ويقول له اروي عني، وهو ما سمع، ما حدثا به مشابهة. نعم. مثل أبو اليمان الحكم بن نافع يقول عن شعيب أخبرنا، وهو ما سمع منه الكلام الذي يرويه شعيب، وإنما لما حضره الوفاة جاء إليه وأعطاه كتابه وقال أروي عني هذا، أجاز له، أجاز له، فهو يطلقها وهي عبارة عن إجازة، عن إجازة. هذا مما قيل في أبي اليمان رحمة الله تعالى عليه. وفقني الله وإياه ومن يحب ويرضاه. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.